يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وعات وكره لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم. إن الله عز وجل حرم عليكم. فالتحليل والتحريم إنما هو لله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا. الرسل يبلغون عن الله ما يحله وما يحرمه على عباده، فجاء في بعض الأحاديث نسبة التحليل والتحريم إلى الرسل، إن إبراهيم حرم مكة، إن الله ورسوله ينهيانكم. فالإضافة الحقيقية والنسبة الحقيقية إلى الله جل وعلا، وقد ينسب الفعل إلى الواسطة من باب التجوز. الله يتوفى الأنفس مع قوله جل وعلا: توفته رسلنا. فالذي يتوفى الأنفس هو الله جل وعلا، لكن لما كان الرسل من الملائكة وصائف يتولون قبض روح الإنسان نسب إليه، كما ينسب الفعل إلى الشخص نفسه. يصح أن تقول: مات زيد، مات زيد وروحه خرجت حتف أنفه قهرا عليه، واللغة تستوعب ذلك وتتسع له. فالله جل وعلا له التحريم والتحليل، وليس لأحد شركة في هذا الأمر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عبدوهم ولا ما عبدوهم؟ قالوا: لسنا نعبدهم. قال: يحرمون الحلال فتحرمونه، يحلون الحرام وتحلونه. قال: فقال تلك عبادته. فالتحليل والتحريم إنما هو لله جل وعلا، وهذا شرك في التشريع. والتحريم إنما هو لله جل وعلا، وهذا شرك في التشريع، والله المستعان. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات يعني عصيان الأمهات وإيصال الأذى، أي نوع من أنواع الأذى، من التأفيف فما فوق، كل هذا حرام على الولد تجاه أمه. والتنصيص على الأم لعظم حقها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، وإلا فالأب أيضا يحرم حقوقه كالأم، لكن حقوق الأم أشد لأن حقها أعظم ولأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها غالبا. عقوق الأمهات، كون العقوق يصدر من فاسق لا يستغرب، لكن كونه يصدر ممن ظاهره الصلاح وممن ديدنه حضور الدروس وطلب العلم هذا هو الغريب. وكثير من الآباء والأمهات يشكون أولادهم الذين ظاهرهم الصلاح والاستقامة، تجد من أيسر الأمور أن يركب مع زميله لأي مشوار، والمشوار لزميل يقول له نبي نروح الآن سيارة، يقول الزميل متعطلة أبيك تودين إلى التشليح مثلا، هذا بعد صلاة العصر ويركب معه يمضي العصر كامل والمغرب والعشاء إلى التشليح مثلا، هذا بعد صلاة العصر ويركب معه يمضي العصر كامل والمغرب والعشاء وما له مصلحة، والجو حار والمناظر بعد ليست مؤنسة، ومع ذلك يسهل على نفسه هذا الأمر. لكن لو تقول له الوالدة أنا أذهب إلى أختي من نفس الحي ضاق بها ذرعا وتذمر منها وأنا مشغول وأنتم عطلتموني عن طلب العلم، هذا ما على سوف يحصل من بعض طلاب العلم. كثير من الآباء يشكو، كثير منهم من الأمهات أيضا تبكي من ولد، يسمع في الدرس مثلا أن الورع كذا مثلا، من باب الورع يسمع من الشيخ ثم يلزمه أبوه بهذا الأمر الذي تركه من باب الورع، ثم يقول لا أبدا لا طاعة لمخلوق من عطية الخالق، قل صارحوا بها ولا يمكن ولا أعينك على ماضي يخل مثلا ورع. يعني من الأمثلة شخص طلب لنفسه ولأولاده منح من ولي الأمر، فجاءت المنح باسمه واسم أسماء أولاده، هذا خلاف الأولى يعني أن تطلب وتستشفي، لكن هل يقال حرام وهم ليس المال؟ نعم ليس بحق، عرض الأراضي على الأولاد كلهم قبلوا إلا واحد من طلاب العلم الملازمين للدروس، قال أنا لا أستشرف، قال أنت ما أستشرف تأكل أنت جاهز، قال لا أقبل لأخي أنت مقدم على زواج ولا عندك شيء، قال ولا، طيب نذهب إلى المحكمة تفرغ لي الأرض، قال ما أعينك على ما أطيع. في أي فقه هذا الفقه؟ حقيقة مثل هذا هذه الصور توجد من بعض المتعلمين يتمسك بشيء على حساب ما هو أعظم منه، فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر، لا يفعل مستحب على حساب واجب، ولا يترك مكروه ويرتكب محظور. فكثير من الأمهات تتصل بحرقة تامة تشكو من عقوق ولدها، لأنه تعرف أنه يحضر الدروس وطالب علم من حلقة إلى حلقة ومن درس إلى آخر ووقته مشغول بالحفظ والمراجعة، طيب هذا كله عمل صالح بل من أفضل الأعمال، لكن لا يعاد محرم ارتكاب محرم. حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، وأد البنات دفن البنات وهن على قيد الحياة، وهذا كان العرب يفعلونه خشية العار خشية العار من شدة الغيرة، والغيرة إذا زادت عن حدها الشرعي بدلا من أن تكون ممدوحة تصير مذمومة. كل شيء له حد شرعي، كل غريزة وملكة لها طرفان ووسط، والخير في الوسط. فالعرب كانوا يئذون البنات، يسجنونهن هن أحياء خشية العار، ويقتلون الأولاد خشية أن يطعموا معهم. هذه من الموبقات اشتمالها على جريمة القتل، وقتل ذي الرحم أعظم جرما. فالتنصيص على البنات مع أنه يوجب قتل الأولاد بما في ذلك الأبناء والبنات خشية إملاق، خشية أن يطعموا معهم، وكل هذا من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم وتعالى. لكن التنصيص على البنات لأنه صار ظاهرة أكثر، لأن البنت تقتل لسببين: السبب الأول العار، وهذا هو الكثير الغالب، والثاني ما تشارك فيه الابن من خشية الإملاق أو خشية أن يطعم معه. ومنع الوهاب، منع حرم عليك المنع، منع ما يجب عليك، منع ما يجب عليك دفعه من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة، لا يجوز لك أن تمنع الحق عن مستحقه. وهات طلب وسؤال ما لا تستحقه من أمور الدنيا، فيكون الإنسان جماعا مناعا، هذا لا يجوز لحق. يمنع ما يجب، ما أوجب الله عز وجل، وآتوهم من مال الله، هم مالك هذا، من مال الله الذي آتاك الله وأتمنك عليه، ومع ذلك لا تسأل. فالمسألة من غير حاجة تدعو إليها حرام. هذا الصفة، صفة زيد من الناس أنه لا يعطي، ومع ذلك ما جاءه بل يطلب زيدنه المنع للواجبات. وهذا إذا رأى شيئا أو رأى شخصا يظن أنه يبذل طلبا منه، فالسؤال مذموم بل من غير حاجة حرام، وجاء ذمه في النصوص. وكره لكم ثلاثا، قيل وقال عمارة المجالس بالقيل والقال بكثرة الكلام، يتحدث بكل ما سمع، فاليوم قيل كذا وقالوا كذا، قال زيد كذا وقيل له كذا، كفى بالمرء إثما برواية كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قيل وقال إضاعة الوقت، والفراغ الذي هو نعمة من نعم الله جل وعلا بمثل هذا حسرة وندامة. قوله كره لا يعني أنه كراهية اصطلاحية التي هي مجرد تنزيه لا يترتب عليها إثم، لا. إن كان قيل وقال في حدود المباح يمكن أن يقال هذا لأنه إضاعة للوقت، لكن إن كان قيل وقال وإشارة وإشاعة للإشاعات من أجل بث الذعر بين المسلمين أو الحظ من قيمة بعض الناس أو رفع شأن لبعض الناس الذين لا يستحقون فمثل هذا لا يجوز. والكراهة حينئذ تكون للتحريم. قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال إذا كان السؤال في أمور الدنيا، الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسألوا أحد، فكان أحد يسقط صوته فينزل من دابته ويأخذه دون أن يقول لفلان من الناس أحسن الصوت. ومن أيسر الأمور أن يجلس الإنسان والشيء بجواره، لو مد يده إليه أخذه، قم يا فلان هات مصحف، قم يا فلان هات لما، قم يا فلان. هذا كثرة السؤال. هذا السؤال لكن الخدمة من غير طلب من الصغير الكبير مطلوبة من غير طلب. فخدمة الصغير الكبير من غير طلب من الكبير لا تدخل في مثلها. كثرة السؤال يشمل أيضا السؤال في مسائل العلم إذا لم يقصد من السؤال التفقه والفائدة، إنما يقصد منه تعجيز المسؤول أو إظهار فضل للسائل. لأن بعض الطلاب يعرف الجواب لكن يسأل لا ليعرف غيره الجواب، وإنما ليظهر للحاضرين أنه لديه قدرة وفهم للموضوع ويستطيع أن يسأل سؤالا. النهي عن الأغلوطات، وجاء في قوله جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فقد يسأل الإنسان عن شيء يكون في جوابه ما يسوءه. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء، فقال فلان من أبي، فقال أبو حذافة، وقال فلان من أبي، قال كذا، ثم غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، ثم قال سلوني سلوني، ليبين عليه الصلاة والسلام أن غضبه هذا ليس سببه العجز عن الجواب مثل ما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا سئل سؤالين غضب ضاق بالسائل زرعا. لماذا؟ لأنه يخشى أن يرد عليه سؤال لا يعرف جوابه. الرسول يقول سلوني سلوني. فبرك عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واستعفاه من الأمر وفرج. المقصود أن مثل هذا الذي يقصد به التعنيف أو يكون في جوابه ما يسوء السائل أو يسوء بعض الحاضرين، مثل هذا ينهى عنه. وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه فيما لا ينفع في أمر الدين ولا الدنيا على إضاعة، هذه إضاعة. فالمال به قوام الحياة، لا يمكن أن يعيش الإنسان ويبقى النوع الإنساني بغير المال، لأنه بواسطته يحصل على الطعام والشراب وغيره من الضروريات. فكونه يضاع يترتب عليه إما أن يكون عالة على الناس يتكفف الناس ويقع في السؤال المذموم، أو يعرض نفسه للتلف، أو يعرض نفسه لارتكاب المحرمات من سرقات وغصوب وغيره. والتسديد والمقاربة هو المطلوب، والتوسط في هذا الباب هو المطلوب. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. مقصود أن المطلوب من المسلم أن يتوسط. وكم من إنسان أضاع ماله وبقي ملوما محتورا يحتاج الشيء اليسير ما يجد، وكان عنده من المال الشيء الوفير، لكنه ضيع واشترى به ما لا يحتاجه، فضلا عن كونه يشتري به ما حرم الله عليه. فهذا يجتمع فيه الأمر. لكن إذا أكثر من شراء ما يمدح به أو أكثر من الإنفاق في سبيل الله، فهل للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وحصل هذا من أبي بكر. فإن كان له مصدر يمكن أو يغلب على الظن أنه يقتات منه فلا مانع كما هو شأن أبي بكر، وإلا فالثلث والثلث كثير كما في حديث سعد. إضاعة المال لها صور، وأحيانا يتعارض حفظ الوقت مع حفظ المال، حفظ الوقت مع حفظ المال، فأيهما أغلى في حياة المسلم؟ يعني نظر مثال يسير، والمال الذي يضيع فيه يسير، يقول مثلا أنا أذهب إلى المكان الفلاني أو أرجع إلى بيتي لأستفيد من وقتي، إن ذهبت مع الدائري أحتاج إلى 30 كيلو، ونحتاج من البنزين إلى 5 ريالات أو 10 مثلا، وإن وزعت مع وسط البلد وأمامي 20 إشارة، نعم أصرف 1 ريال بنزين، لكن الدائري أقطعه بربع ساعة، ومع وسط البلد أحتاج إلى 1/2 ساعة. نقول تحافظ على المال أو على الوقت، أيهما أغلى في حياة المسلم؟ الوقت أغلى، لأن وجوده وجود الشخص نفسه هو وقته، ولا يعد مضيعا للمال إذا حرص على حفظ الوقت. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
كذا عندك؟
نعم.
بتقديم الحج والصيام. عندك؟
لا، تقديم الحج المسبق ثم الصوم.
عندك
الحج ثم الصوم،
تقديم الحج والصيام.
نعم.
حتى النسخة التي معنا ومعتنى بها بتقديم الصوم على الحج، لكن الرواية المتفق عليها إنما هي بتقديم الحج على الصيام. يعني في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الرواية موجودة في الصحيحين، وعليها بنى الإمام البخاري ترتيب الكتاب، وقدم الحج على الصيام، وقدم الحج على الصيام. والجمهور على أن الصيام هو الركن الرابع والحج هو الركن الخامس. في مسلم، في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، بتقديم الصيام. فقال رجل: وحج البيت وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان وحج. استدرك على ابن عمر حينما قدم الصيام على الحج، مع أنه في الصحيحين على قول الرجل المستدرك من حديث ابن عمر، عند الرواية المتفق عليه بتقديم الحج على الصيام، والبخاري بنى ترتيب الكتاب على هذا الأساس فقدم الحج على الصيام. وفي صحيح مسلم: قدم ابن عمر الصوم على الحج، فاستدرك عليه رجل فقال وحج البيت وصام رمضان، مع أن ابن عمر هو الراوي للحديث في الموضعين، فقال لا صام رمضان وحج البيت. فمنهم من يقول أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما حدث بالحديث في هذا الوقت نسي الرواية التي فيها أو نسي تقديم الحج على الصوم وقد أداه قبل ذلك كذلك. ومنهم من قال ابن عمر ما نسي ويستحضر هذا وهذا، وأن الواو لمطلق الجمع وأراد بهذا الرد وتأديب هذا المستدرك، تأديب هذا المستدرك، كأنه لما رد على ابن عمر قال لا وصام رمضان حج، يريد أن يؤدبه. كيف يتكلم بحضرة صحابي جليل هو الذي سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا بعض الناس يعني يوجد من عجلة بعض الناس، وهذه لا شك أنها تحمل أحيانا على سوء الأدب، تحمل على سوء الأدب. رد على ابن عمر قال لا وصام رمضان حج، يريد أن يؤدبه. كيف يتكلم بحضرة صحابي جليل هو الذي سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا بعض الناس يعني يوجد من عجلة بعض الناس، وهذه لا شك أنها تحمل أحيانا على سوء الأدب، تحمل على سوء الأدب. أحيانا يستدرك على شخص في اسمه، يذكر اسمه ويعرف، يكون معروف بأكثر مثلا من اسم أو لقب أو كنية أو شيء من هذا، فيعرف بنفسه أنا أبو فلان الفلاني، يقول لا أنت فلان أبو فلان، أو العكس مثلا. هذا يوجد من بعض الناس عجلة بهذه الطريقة، وأحيانا قد يصوب في كلام الشخص نفسه فيما يعني ابن عمر أراد أن يؤدب هذا الشخص. أحيانا صاحب الشأن أنا الذي سمعته من النبي كيف ترد علي؟ قال لا وصوم رمضان والحج، وكلام المستدرك صحيح لأنه في الصحيحين على كلام المستدرك، لكن لعل ابن عمر سمعه على الوجهين وأراد مرة أن يبلغه على هذا الوجه ومرة على الوجه الثاني، ولا مانع لأن الواو لمطلق الجمع. نعم الأولوية الأولية لها نصيف الأولوية، حينما يقدم في الذكر الصوم على الحج نعرف أن الصيام عند الشارع أهم من الحج أو العكس. فالرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج هذه رواية مسلم، وعرفنا أن الأحاديث الأربعين كلها متفق عليها، فالرواية صحيح حج البيت صوم رمضان. بني الإسلام على خمس، بني البناء، بناء الشيء على غيره، بناء الشيء على شيء آخر، أو بناء الشيء على شيء يدل على أن المبني غير المبني عليه. صح ولا لا؟ إذا بنينا شيء على شيء فمعناه أن الشيء المبني غير المبني عليه. وإذا رتبنا نتيجة على وسيلة صارت النتيجة غير الوسيلة. وقل مثل هذا بني الإسلام على خمس، أن في البناء الحسي ظاهر أن المبني غير المبني عليه، وهنا المبني الإسلام والمبني عليه الخمس التي هي الدعائم والأركان. فهل الإسلام غير الخمس أو هو الخمس؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أجاب بهذه الخمس، فدل على أن المبني والمبني عليه شيء واحد. المبني والمبني عليه شيء واحد، أو أن نقول الإسلام في مسماه حقيقة معنوية ترجمتها هذه الأمور العملية. أن هناك دقائق قد لا ينتبه لها وتقرأ على ما فيها إشكال. في حديث إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، ما الداعي لقوله 100 إلا واحد؟ وبتأكيد العدد، تأكيد العدد يأتي من يسمع الحديث ويقول فيه دليل على أن أسماء الحسنى 100. 99، 100 إلا واحد، وتقول في الحديث ما يدل على أن أسماء الحسنى 100. له وجه ولا ما له وجه؟ نعم له وجه، والرسول 99، 100 إلا واحد. ما وجه هذا الكلام؟ من الحديث نفسه، من الحديث، نعم، من ايش؟ كيف صارت 100؟ نعم، أضاف إليها المسمى الذي هو لفظ الجلال الله. هذا الاسم الله له 99 اسم، يعني غيره، إذا تكون 100. هذا إذا قلنا إن غير، وإذا قلنا إن المسمى بهذا الاسم، المسمى بهذا الاسم له 99 منها هذا الاسم، وهو قول الأكثر، يعني الذات الإلهية إن صح إطلاق اللفظ الذات، يصح إطلاق الذات على الله جل وعلا. أهل العلم يقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإبراهيم عليه السلام كان في البخاري كذب 3 كذبات، ثنتان منها في ذات الله، فهل لنا أن نثبت لله ذات؟ نعم، نقول لله ذات، نقول له نفس، نعم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لكن هل نقول له ذات؟ من خلال حديث إبراهيم كذب 3 في ذات الله، وأيضا قول الصحابة وذلك في ذات الإله. يعني هل مجيء الذات في هذين الخبرين يساوي النفس، أو أنها من أجل الله، من أجله، نعم من أجله، وليس المراد به في ذات الله؟ لأن لو قلنا في ذات الله وفي للظرفية صار محل لهذه الأمور، وليس الأمر كذلك، ولا يوجد دليل يدل على إثبات الذات إلا حديث إن صح تفكروا في آلاء الله مخلوقا ولا تتفكروا في ذات الله، هذا إن صح صار دليل على إثبات الذات. وشيخ الإسلام رحمه الله الذي يكثر من قول الكلام والاستغراق فرعا عن الكلام في الذات يقرر هذا الكلام، يقرر حديث إبراهيم ما فيه دليل. بني الإسلام على 5، أي 5 دعائم، في رواية 5 أركان، وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. من صام رمضان وأتبعه 6، الأصل أن تكون 6 لأن التمييز مذكر. على 5 شهادة بدل بعض من كل، شهادة أن لا إله إلا الله. إذا قلنا بني الإسلام على 5، أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، أو نقول أحدها بناء على أنه بدل، اختلف العلماء في كذا على 5 أقوال، أحدها أو أحدها بالرفع ولا لا، ما تجي نص مسألة إما جر بدل أو الرفع على الاستئناف والابتداء، أي مصح ويجوز الوجهان، لكن أصحهما ها البدل. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما، نعم لا الابتداء أصح، شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإقرار والاعتراف والنطق، بحيث يكون هذا المقر به والمعترف به، وهذه الكلمة المنطوق بها كالمرئي المشاهد، سميت شهادة. ليش؟ الأصل في المشاهدة الإبصار، وإذا بلغ اليقين إلى هذا الحد إذن لا شيء وراءه، يعني الأخبار ليس الخبر كالمعاين، صح ولا لا؟ لو جاءك شخص من أوثق الناس وقال جاء زيد، هل هو أقوى مما لو رأيت زيد بعينك؟ نعم، لكن من الأخبار ما يساوي المعاينة. يعني قصة الفيل مثلا التي شاعت وكثر حديث عنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركها لأنه ولد عام الفيل، بلغته بطريق يشبه أو يكون في حكم المعاينة، ولذا قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهنا الشهادة على المقر بها الذي كلمة التوحيد، والمعترف بها، والمذعن لها، والناطق بها، أن يكون اعتقاده لها في حكم اعتقاده بالمشاهد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه هي الكلمة هي التي تعصم الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والنطق لا بد منه حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعلى هذا لو وقر الإيمان في قلب عبد ولم يتمكن من النطق بها، وقر الإيمان في قلبه ولم يتمكن من النطق به، جزم يقينا بأن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، لكن ما وفق لأحد يلقنه هذه الشهادة أو يذكر له أنه لا بد من النطق بها. هل يدخل في الإسلام وما يدخل؟ الغاية حتى يقول هذا ما قال، ولذا يقرر أهل العلم أنه ليس بمسلم حكما، وأما فيما بينه وبين ربه الله يتولاه، لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ربه، لكن في أحكام الدنيا ما أحسن، لأن الغاية ما تحققت. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قد يقول قائل هذا يستبعد أن إنسان يقر الإيمان في قلبه ومع ذلك لا ينطق، ليش ما ينطق؟ السؤال يقول شخص له صديق نصراني وقر الإيمان في قلبه واقتنع بالإسلام وذهبنا إلى شيخ ليلقنه الشهادة، الشيخ ما وفق لأن المسألة ما تحتاج إلى وقت، قال الآن باقي على صلاة الظهر ربع ساعة ونبي تجهز الصلاة وصلينا إن شاء الله أن نقنع الشيخ، خرج من عندي في تبادل إطلاق نار وقتل، ويسأل هل هو مسلم يغسل وكفن وصلى عليه ولا ما هو مسلم؟ نقول لك حكما ما، فهذا الشيخ محروم حقيقة، حرم نفسه وحرم هذا المسلم، ومع ذلك فيما بينه وبين ربه الله يتولاه حتى يقول لا إله إلا الله. فالركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، هذه من لوازمها ولا تتم إلا بها، ولا تتم إلا بها، وإذا لم تذكر في بعض الروايات فلأنها ذكرت ولأنها من متطلبات شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تتم إلا بها. لكن في حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا في النذر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول هذا آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، أو آخر كلام من الدنيا محمد رسول الله. عرفنا أنه لا يدخل في الدين حتى يشهد بالرسالة، لكن في خروجه من الدنيا وكان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نقول دخل في الحديث؟ دخل ولا ما دخل؟ يعني أمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وشخص قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده، وقد يضيف إلى ذلك ما هو حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى بكلام الحق. هل يصدق عليه أنه صار آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله؟ يعني مثل ما قلنا في الأذكار السابقة، يعني من جاء بالمشروع وزيادة هل يصدق عليه أنه جاء بالمشروع؟ نعم، لكن هل هذا يصدق عليه أنه آخر كلام أو تكلم بكلام غيره؟ هو من اللوازم في الدخول، لا يدخل الإسلام حتى يشهد أن محمد رسول الله، لكن إذا أردنا أن نطبق حقيقة حرفية الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل يدخل في هذا الوعد إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ثم قبضت روحه؟ نقول أتى بالمراد وزيادة، أو نقول فاته الوعد في هذا الحديث ولم يحرم أحاديث أخرى لأنه افترض أنه ما قالها مثلا، هل معنى هذا أنه يدخل النار؟ حيل بينه وبين أن يقوله، أرقد عليه أغمي عليه ما قال. نعم، ليس معنى هذا أنه يدخل النار، وعلى هذا يحرص الإنسان أنه يلقن المحتضر أن لا يزيد على لا إله إلا الله، يعني كان في فتحة من المدة ورأى عليها أمارات البقاء مدة يقول فيها ما ينفعه من ذكر وغيره لا بأس، ويذكره ببعض الأمور لكي يتوب إلى الله جل وعلا منها، ثم بعد ذلك يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، هذا هو المطلوب. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، عبد ورسول، في هذا رد على الغلاة والجفاة، كونه عبد رد على الغلاة الذين يصرفون له بعض حقوق الرب جل وعلا، وإثبات الرسالة له رد على الجفاة، والجمع بينهما سبيل الأمة الوسط. وفي أشرف المقامات نص على العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في أشرف المقامات نص على العبودية، والعبودية بالنسبة للعابد شرف، لأنها هي الهدف من وجود هذا الهدف، قدر زائد على مجرد أدائها والإتيان بها، فإقامتها وتقويمها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المطلوب. لكن هل الركن الصلاة أو إقام الصلاة؟ في الحديث إقام الصلاة، وإذا قلنا أن الركن إقام الصلاة وعرفنا أن إقام الصلاة قدر زائد على ما يسقط الطلب ويصحح العباد، لأن إقام الصلاة تقويمها على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق والهدي المستقيم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللفظ يوحي بهذا، ما قال وأداء الصلاة والإتيان بالصلاة أو والصلاة لتصدق على ما يقطع به الطلب. وعلى كل حال التنصيص على إقامة الصلاة في نصوص كثيرة يدل على أن المطلوب من المسلم أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة دفعها ممن وجبت عليه إلى من وجبت له من الأصناف الثمانية بشروطها المعروفة عند أهل العلم، وصوم رمضان أو حج البيت وصوم رمضان، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، وتفصيل أحكام الأركان مدون في الكتب وله مناسباته. هذه الأركان الخمسة، الركن الأول الذي لا يأتي به لم يدخل في الإسلام إجماعا وهو الشهادة. الثاني وما يليه الذي لا يعترف بها يكفر إجماعا ولو جاء بالشهادتين. من يجحد بقية الأركان يكفر اتفاقا، لكن الذي يعترف بها ولا يأتي بها، معنى أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، كفره يعني كفر تارك أحد الأركان الأربعة العملية قول معروف في مذهب مالك ورواية عن أحمد وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. يعني من لم يحج يكفر، من لم يصوم رمضان يكفر، من لم يزكي كافر، من لم يصلي ما بأولى. هذا قول معروف والجمهور على أنه لا يكفر بالنسبة للأركان الثلاثة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الجمهور على أنه لا يكفر وإن كان على خطر، على خطر عظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل المرتدين وفيهم من منع الزكاة، وشأن الصيام عظيم. وأما الصلاة فالقول بكفره قول متجه، والنصوص فيها أكثر من غيرها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولذا المفتى به أن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. وأما بقية الأركان فالجمهور على عدم كفره. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، يعني خصال أو خلال، من كن فيه، يعني من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. وكثير من المسلمين لم يجد حلاوة الإيمان. الإيمان إذا باشر القلب، الإيمان الصحيح الذي يصير الهوى تبعا له يدور مع إيمانه وما يمليه عليه إيمانه، بهذا يجد حلاوة الإيمان. بعض الناس يسيره هواه، نعم هو في الأصل مسلم يعترف وينقاد، لكن يبقى أنه لو تعارضت مصلحته الخاصة مع الأوامر الشرعية أو النواهي الشرعية قدم هواه على ما يريده الله جل وعلا ورسوله، وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان له حلاوة، والخلوة بالله لها أنس، والمناجاة له لذة، لها لذة. وكثير من الناس من طلاب العلم لا يجد مثل هذا، بل لم يتلذذ بما هو بصدد الذي هو العلم والتعليم، فمثل هذا يحتاج إلى مزيد من الجهاد، يحتاج إلى صدق اللجوء إلى الله جل وعلا أن يعينه على تحقق هذه الحلاوة، ليعيش في نعيم في الدنيا قبل الآخرة. وقد وجد الصحابة رضوان الله عليهم النعيم، وشموا رائحة الجنة، وتلذذوا بمناجاة الله. وقال القائل من سلف هذه الأمة وأئمتها إنه في نعيم لو علم به الملوك لجالتوهم عليه السيوف. وكلامهم في هذا يكثر، بعضهم يتململ من طول النهار، لماذا؟ ليأتي الليل فيسهل عليه الستر لينطرح بين يدي ربه وخالقه بمناجاته. بعضهم يفرح إذا خلى البيت من العمار والسكان، والواحد منا إذا وجد في مكان خال ضاقت به الأرض زرعا. لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه بالصلة بالله جل وعلا والأنس به. متى يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فلتحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. بعض الناس يؤثر زوجته على مراد الله ومراد رسوله، بعض الناس يؤثر ولده على مراد الله ورسوله، وبعضهم يؤثر رئيسه على أوامر الله وأوامر رسوله. مثل هذا ما يجي حلاوة الإيمان. إذا وجد التعارض فلا شيء مع مرضات الله جل وعلا. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، بل يحب الله جل وعلا ويقدم أوامره ونواهيه حتى على رغباته وشهواته، وكذلك أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في الحديث الذي يليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. أحب إليه ما سواهما بما في ذلك النفس. ولذا لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: بل ومن نفسك. فقال: ومن نفسي؟ قال: الآن يا عمر. لا بد أن يكون حب الله وحب الرسول مقدم على النفس، وبرهان ذلك تقديم الأوامر والنواهي الشرعية على شهوات النفس. أما من يعصي الرب جل وعلا ويزعم أنه يحبه، أو يحب الرسول يزعم زورا وبهتانا أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالمخالفات ويأتي بالبدع ويقول أنه يحب الله ورسوله، كذا تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أحب إليه مما سواه، يحبر الله جل وعلا أحب إليه من نفسه فضلا عن غيره. ونشاهد تقديم الناس ملاذهم بل رضا غيرهم دنيا غيرهم على أوامر الله وأمره، تجد المجاملة بل المداهنة لشخص لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يرجى خيره ولا يخشى شره ومع ذلك يداهن. هذا لا يجد حلاوة الإيمان. قد يقول قائل وهذا السؤال بالحديث الذي يليه أليق لكن لا مانع من تقديمه، يقول أنا أحب الله ورسوله، أحب الله جل وعلا لأنه لكي يدخلني الجنة، وأحب الرسول وأطيع الرسول لكي أدخل الجنة. إذن أنا أحببت الله ورسوله من أجلي لا من أجله هو، واضح ولا ما هو واضح؟ هل هذا يحب الله ورسوله أكثر من نفسه أو هو في الحقيقة يحب نفسه؟ لا بأس أنا أحب الله ورسوله وجاءت الأوامر لأن أحب الله ورسوله، أنا أحب الله ورسوله، لكن لماذا تحب الله ورسوله؟ يعني الآن الإيمان لتدخل الجنة، تجد حلاوة الإيمان لتدخل الجنة، إذا أنت تسعى لمصلحتك وأنت تحب الرسول أكثر من نفسك، لماذا؟ لكي تدخل الجنة، إذا أنت تسعى لمصلحة نفسك. يعني هل المقصود حب الله جل وعلا لذاته وحب الرسول لذاته أو لما يترتب على ذلك من مصلحتك؟ نعم، هذا الأصل أن يكون لذات الله جل وعلا ولذات رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن كون الأمور والأعمال التي ذكرت ورتب عليها الثواب وذكرت الجنة بنعيمها وذكرت النار بجحيمها وعذابها، يعني ملاحظة هذا الهدف، لماذا تصلي يا فلان؟ قل الله بتخلص من النار، هذا من أجل أدخل الجنة. يعني حينما يذكر الهدف ملاحظة هذا الهدف الذي جاء ذكره في النصوص، من فعل كذا دخل الجنة، أنا أفعل كذا لكي أدخل الجنة، يعني ملاحظة الهدف الذي جاء ذكره في النصوص يقدح ولا ما يقدح، أو ما ذكر إلا ليلاحظ ليكون باعثا على العمل، باعث على العمل لكن لا يكون هو الهدف. طيب، الله جل وعلا حينما أمر بطاعته ووعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار، أنت لما تعصي تترك المعصية خشية من الله أو خشية من النار؟ دعونا نضرب مثال يقرب لنا نفسه. الآن لو هددك شخص بيده عصا وقال لا تسلك هذا الطريق ولا أضربك، أنت تخشى من الإنسان ومن العصا؟ نعم، من الإنسان، العصا بمفرده لا يسوي شيء والنار بمفردها لا تعمل شيء، فالخشية لله جل وعلا أولا وآخرا. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب خبر كان ومما سواهما، جمع الضمير ضمير الرب جل وعلا وضمير نبيه عليه الصلاة والسلام، والجمع بين الضميرين بين ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مضافا إلى ضمير الله جل وعلا جاء ذم الخطيب، ذم الخطيب الذي قال ومن يعطهما بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. وهنا مما سواهما، ما قال مما سوى الله ورسوله، جمع بينهم. فهناك أجوبة ذكرها، لأنه لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام لمعرفته بمقام ربه ومنزلة نفسه التشريك حينما يجمع بين الضميرين، لكن لما يقوله غير النبي عليه الصلاة والسلام يتصور منه ذلك، وقد انتقد النبي عليه الصلاة والسلام من جمع بينه. منهم من يقول إذا كانت المسألة خطبة والخطب تقتضي البسط والتوضيح لا يجمع الضمير، وإذا كان الكلام في غير مقام الخطب يجوز ذلك إلى غير ذلك. المقصود أنه جاءت النصوص من قوله عليه الصلاة والسلام بجمع، وجاء ذمه للخطيب، فيحرص الإنسان ألا يجمع بين ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مضافا إلى ضمير الله جل وعلا، فيحرص عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم الخطيب، أما كونه يجمع فلما ذكر. طيب، أحيانا نجد في المساجد على المحراب على حد سواء في دائرة الله، في الدائرة الثانية موازية لها وبحجمها محمد، ماذا نقول عن هذا؟ ماذا نقول عن هذا؟ يعني في بعض الجهات، نسيم بعض الجهات العسكرية، يذكرون الله فوق وتحت المليك الوطن، هذا ما في إشكال الله. طيب، لكن هنا في المساجد مثلا يذكر في دائرة الله وفي دائرة موازية بحجمها محمد، هل في هذا ما يشعر الندية أو ما يقرب منها؟ أو من باب لا أذكر إلا وتذكر معي؟ أن نقول أمر فيه ساعة، أو نقول إن هذا فيه مشابهة؟ نعم يا أخوان، يعني هل الأولى أن يفعل منها مثل هذا أو لا يفعل؟ نعم، الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل، يعني الأصل أن المساجد تخلو من هذه كلها، لكن إذا أراد أن يذكر شيء مع مخالفتهم لما جاء في ذم زخرفة المساجد فلا يفعل بهذه الطريقة. وإن كان الحديث لا أذكر ورفعناك لك ذكرك، لا أذكر إلا وتذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نعم يحتملها، والأمر في ساعة، يعني ما يصير في مشاحة، لكن من باب التنبيه فقط. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، هذا يجد به حلاوة، له أخ في الله ليس له عليه نعمة، إنما يحبه لاستقامته، هذا يجد به حلاوة. لكن ينظر في هذه المحبة في أوقات الامتحان في الابتلاء، في أوقات الصفاء والجفاء، هل تزيد هذه المحبة أو تنقص؟ إن زادت مع الصفاء أو نقصت مع الجفاء فهذه ليست لله. وهذا الأمر قال ابن عباس الصدر الأول: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا في عصر الصحابة، ولو دققنا في السر والسبب الحقيقي لحبنا بعض الناس ممن ظاهره الصلاح أو من الصالحين لوجدنا الأمر على خلاف ما جاء في الحديث. لو تختلف المعاملة أدنى اختلاف، لو يحتفي بغيرك ولا يلتفت إليك تغير الوضع. من استمر المدح والثناء وعاش عليه وسمعه كثيرا صار يستنكر إذا ما وجد، لأن النفوس مدخولة. يعني إلى وقت قريب كان الناس ينفرون نفرة تامة عن مدح ويشددون على من يمدح، ثم تساءلوا وصاروا يسمعون المدح ولا يتأثرون. والسنة الإلهية الثابتة بالتجربة أن من سمع مدحه بما ليس فيه لا بد أن يذم بما ليس فيه إذا لم ينكر، وإذا مدح بما فيه ولم ينكر ذم بما فيه. السنة إلهية. لو حضرت إلى شخص بينك وبينه مودة وصلة وكذا، ثم جاء واحد من أقرانك وصار التفت لهذا القرين وصار وجهه إليه وترك، شو يصير وضعك؟ ما تأثر؟ ما تنقص المحبة والمودة؟ بعض الناس المودة مبنية على هذا من الأساس. لماذا تزور فلان؟ لأنه والله يستقبل استقبال طيب. وفلان والله ما يلزين وجه، أنت تحبه ليش؟ لماذا تحبه؟ فعلى الإنسان أن يختبر نفسه في هذا الباب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. طيب، قد تجتمع المحبة الجبلية مع المحبة الشرعية، وقد تنفرد المحبة الجبلية دون الشرعية والعكس. فالرجل يحب ولده المستقيم لأنه اجتمع فيه الأمران، يحب جبلة لأنه ولد ويحبه لأنه مستقيم. قد يكون الولد غير مستقيم يحبه جبلة لكن يبغضه شرعا. جار ليس بولد مستقيم يحبه شرعا، وإن لم يكن هناك جبلة لأنه ليس بقريب. الزوجة المودة والرحمة التي جعلت بين الزوجين تبعث على الرحمة المحبة، فماذا عن محبة المرأة الكافرة الكتابية؟ وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، هل يقدح بمثل هذا الحديث أن يحب المرأة التي من طبع من خصيصة الزواج المودة والرحمة، بل من نتيجته المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة امرأة كافرة؟ تقول المسيح ابن الله ويحبها للمودة والمحبة التي جعلت، ومع ذلك يبغضها لدينها. فقد تجتمع المودة والمحبة من وجه دون وجه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو في رواية أن يقذف في النار، يكره أن يعود في الكفر. ولا يحس بهذا إلا من كان في أول الأمر كافر، أما من ولد في الإسلام فإحساسه بهذا أقل. ولا شك أن من كان كافرا وعرف الكفر وعرف الشر وعاش عيشة الكفار، الجملة الأخيرة في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يعني لو خير بين أن يرجع ويرتد عن دينه بعد أن دخل فيه أو يقذف في النار، لأنه في الحديث كما يكره، يعني على حد سواء، مثل ما يكره أن يعود بالكفر بقدر كراهيته لإلقائه في النار. لكن لو وجد مثلا شخص عاش في جاهلية في كفر ثم أسلم وقرأ الإيمان في قلبه وخالط قلبه بشاشة الإيمان، ثم عرض عليه إما أن ترقد أو نلقيك في النار، كما حصل لأهل الأخدود لأصحاب الأخدود، لا شك أنه إن ارتكب العزيمة وقبل الإلقاء في النار، هذا أكمل ولا ما هو أكمل؟ أكمل، لكن إن ترخص ونطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فالرخصة تسعه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن إذا قبل الإلقاء في النار لا شك أنه كره أن يعود في الكفر أشد من الإلقاء في النار. لكن لو أحزم عن الإلقاء في النار وقال كلمة الكفر لا شك أنها مرتبة أدنى وأنقص، لأن المسألة مفترضة في سوائهما كما يكره أن يلقى في النار. متى يكون مثل هذا؟ هذا في الكلام النظري، لكن إذا جاء المحك العملي وهدده من يملك إيقاع الفعل ثبت على دينه وارتكب العزيمة صار كراهيته للعودة للكفر أعظم من أن يلقى في النار، وإن ترخص فالحمد لله الدين فيه فسحة وهذا منصوص عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالدين يشمله والرخصة تسعه لكن العزيمة أكمل. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أنس صحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، والحديث الذي بعده لا يؤمن عبد نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس. النفي هنا لحقيقة الإيمان أو لكمال الإيمان؟ نعم، يعني لو أن شخصا لو قيل مثلا ما الضابط لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من النفس ومن الولد والوالد والناس أجمعين، نقول تقديم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم شرعه ودينه على هؤلاء كلهم. لو تعارض مصلحة الوالد أو الولد أو أي أحد من الناس مع الأمر الشرعي نقدم الأمر الشرعي، لكن لو قدر أن إنسانا قدم مصلحة الوالد أو الولد على الأمر الشرعي فهل نقول لا يؤمن أحدكم نفي للإيمان بالكلية أو نفي لكمال الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، ويبقى أن إيثاره لهذه المعصية وهذه المخالفة قد في الإيمان لكنها لا ترفع الإيمان بالكلية كشأن سائر المعاصي. ماذا نقول؟ معصية من المعاصي إذا قال له أبوه افعل كذا في وقت الصلاة، في الصلاة تقام ويقول لا افعل هذا قبل وتنظر، فإذا العمل يستوعب الصلاة كلما تنتهي لو الصلاة انتهت، وافترض أن هذا يستوعب وقت الصلاة كله لا تصلي إلا أنت موظف السيارة مثلا، توظيف السيارة احتاج إلى ساعات يطلع الوقت يقول لا ما يمكن. الأصل أن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على طاعة الله، لكن إذا قدم وفعل وعصى وآثر محبته أو طاعة الوالد على طاعة الله ورسوله هل يكفر بهذا؟ هل يرتفع عنه الإيمان بالكلية؟ لا، لا يرتفع عنه الإيمان بالكلية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أحب إليه من ولده ووالده، في بعض الروايات من والده وولده، تقديم الولد لأنه في الغالب أحب من الوالد، هذا من باب المحبة الجبلية والشفقة والرحمة، في الغالب أن الولد يؤثر على الوالد جبلة، نعم، لكن شرعا محبة الوالد أعظم من محبة الولد من حيث الشرع. أيضا تقديم الوالد على الولد، يقول أهل العلم لأن كل إنسان له والد وليس كل إنسان له ولد، فلذا قدم الوالد في هذه الرواية، والناس أجمعين من باب عطف العام على الخاص، والتصريح بالولد وهو يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والوالد هنا مفرد مضاف يشمل الأبوين، يشمل الأبوين، لكن حقوق الأمهات يشمل الآباء؟ لا يشمل، لكن النصوص الأخرى دلت على دخول الآباء. هنا ولده ووالده، عرفنا أن الولد يشمل بالنص يوصيكم الله في أولادكم يشمل الذكر والأنثى، الوالد عندنا والد وعندنا والدة التي هي الأم، فإذا قلنا والده يدخل فيه الأم، لأن النساء يدخلن في خطاب الرجال تبعا في النصوص الشرعية، وقد جاء عن مريم أنها كانت من القانتين. في الدعاء الذي يسمى باستمرار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هل يكفي أن نقول ووالدينا وتدخل الأم في الوالدين، أو نقول لا بد من التثنية، رب اغفر لي ولوالدي بالتثنية، أو نقول مفرد مضاف يشمل؟ نعم، هو مفرد مضاف يشمل جميع الوالدين الذين هم الآباء، لكن ما تدخل الأم إلا في التثنية. وهنا قال ووالده، مفرد مضاف يشمل جنس الوالد الذي يدخل فيه الأم، لأنه ليس له إلا والد واحد، لكن إذا جمعنا الضمير وقلنا ووالدين يشمل جميع الآباء ولا يدخل فيهم الأمهات حتى نأتي بالتثنية، رب اغفر لي ولوالدي والناس أجمعين، يعني من باب أولى، وهذا من عطف العام على الخاص للعناية بشأن الخاص والاهتمام به. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث وعنه، يعني وعن أنس صحابي الحديثين السابقين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، الواو قسم، الذي نفسي بيده مقسم به، والنفس هي الروح، وبيده فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. كثير من الشراح حينما يتعرضون لشرح هذه الجملة والذي نفسي بيده يقول والذي روحي في تصرفه، ولا شك أن هذا حيد عن إثبات الصفات التي يثبت اليد لله جل وعلا، نعم الأرواح في تصرف الله جل وعلا، ولا أحد ينكر هذا، لكن هذا من اللازم، سير اللفظ اللازم خلاف قول أهل السنة والجماعة. تأويل الرحمة مثلا بإرادة الإنعام، تأويل الغضب بإرادة الانتقام، تأويل اليد هنا بالتصرف، كل هذا خلاف ما عليه سلف الأمة وأئمتها. والذي نفسي بيده، النبي عليه الصلاة والسلام يقسم كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده، قد يقول لا ومقلب القلوب، حفظ عنه قسم في مواضع كثيرة، وهذا يكون على الأمور المهمة شرعا. أما الكثرة أو الإكثار من القسم في الأمور غير المهمة، جاء فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلا يبتذل في غير الأمور المهمة. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي في سورة يونس، وفي سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، نعم قل بلى وربي لا تبعث. فالقسم على الأمور المهمة وارد شرعا، بل مطلوب ليعظم هذا الأمر، عظم ما عظمه الله ورسوله. والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد، هناك لا يؤمن أحدكم، أحدكم مثل ما قلنا مفرد مضاف يعم ويشمل الرجال والنساء لدخولهن في خطاب الرجال، وهنا قال لا يؤمن عبد نكرة في سياق النفي فتكون عامة لمن اتصف بهذا الوصف من الرجال وفي حكمهم النساء. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه، أو هذه شك، وجاء في بعض الروايات الصحيح حتى يحب لأخيه الجزم. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه، قال لأخيه ما يحب لنفسه. الجار المجاور في المسكن، ويشمل عند أهل العلم إلى 40 بيتا، أو من يسمع أذان المسجد، أو من يصلي صلاة الصبح في المسجد، أقوال. والأولى من الجيران الأقرب باب، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أقربهم بابا، هذا أولى حتى يحب لجاره. والجار جاءت النصوص باحترامه وتقديره ونفعه وكف الأذى عنه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالجار له شأن، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجيران منهم المسلم وغير المسلم، ومنهم القريب والبعيد. فالجار القريب المسلم له 3 حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار المسلم البعيد له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار غير المسلم له حق الجوار فقط. فهذه الحقوق لا بد من مراعاتها حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه، ويشمل أخوة النسب وأخوة الدين، أخوة النسب وأخوة الدين. أخوة الدين إنما المؤمنون إخوة، وأخوة النسب معروف، وإلى عاد أخاهم هودا، أخوة نسب وليست أخوة دين. أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه. وعرفنا أن النفي ليس لحقيقة الإيمان وأصله، وإنما هو لكماله. هذا في عرف كثير من الناس في حكم المستحيل، في حكم المستحيل، وأحيانا حقيقة الأمر متعذرة في مثل هذا. يعني طلبة يتنافسون في الدراسة، هل يتمنى أجودهم في الدراسة وأحرصهم على التحصيل وأكثرهم تعب أن يكون كل واحد من هؤلاء الأخوان الأول مكرر؟ نعم، هذا متعذر. نعم، لكن يتمنى لأخيه من التوفيق ما يتمنى لنفسه في الجملة. سابقوا سارعوا، أصل المسابقة أن يكون فيها سابق ومسبوق. كيف تتمثل هذا الأمر وأن تريد أن تصل مع أصحابك إذا ما في سباق ولا مسابقة؟ نعم، يراد بالحث بالنصوص الحث على التقدم، وهو مطلوب من الجميع، من الجميع التقدم، لكن هل يطلب من الإنسان أن يكلف نفسه ويروض نفسه على أن يصل إلى الغاية سواء ليحب ما يحب لنفسه؟ على كل حال الإنسان يسعى ويسدد ويقارب ويحرص أن يحقق أكبر قدر من ما جاء، والقلوب السليمة قد يسهل عليها مثل هذا، أما القلوب المدخولة يستحيل عليها تحقيق مثل هذا. حتى جزم بعضهم أن تحقيق ما في هذا الحديث مستحيل. لماذا؟ لأنه يحكي واقعه وواقع من حوله، لكن القلب السليم يتحقق فيه مثل هذا، لا سيما أنك تعرف نفسك. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لنفسه بيت واسع، يعني ما تحب لأخيك أن يكون بيته واسع. نعم، وبعض الناس يسعى جاهدا لكتمان ما عنده لئلا يقلد فيصير الناس مثله، ما يصير له مزية. مع الأسف قد يوجد هذا بين طلاب العلم، يسمع فائدة من الشيخ يقيدها فلا يبوح بها لزملائه ويسأل عنها ويكتمها ليتميز بها في الامتحان. هذا يحب لأخي ما يحب نفسه؟ لا، المقصود أن مثل هذا كما قال أهل العلم يسهل على القلب السليم، وأما القلب المدخول فهو في غاية صعوبة. وإذا كان هذا مفاد هذا الحديث فدلالته على ضده من باب أولى، على نفي الحسد والحقد الذي به يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، يعني بدلا من أن يحب لنفسه ما يحب لغيره يتمنى أن تزول النعمة عن الغير. هذا نسأل الله العافية أمره عظيم، الذي هو الحسد والحقد على الناس وإرادة الشر بهم، ويفرح إذا أصيبوا بمكروه ويغتم إذا أصابهم شيء من السراء. هذا لا شك أنه أشد مما جاء في هذا الحديث، يعني مما يفهم من هذا الحديث أنه إذا لم يحب لأخي ما يحب الناس ارتفع عنه كمال الإيمان، فكيف إذا أحب لغيره لأخيه أو لجاره الضر؟ لكن بعض النفوس مجبولة على هذا، فيها شر وفيها حسد وفيها حقد، يتمنى باستمرار ويفرح إذا أصيب أحد، ويغيظه أن يصاب إنسان بخير، ولو إذا قيل له إن فلان وفق بزوجة صالحة جميلة صينة دينة ما استطاع أن ينام تلك الليلة من الحسد. صحيح، ذي يوجد الخوان موجود بكثرة، وهذا سببه أن القلوب مدخولة، لكن هل يأثم بمجرد ذلك؟ أو يكون هذا من حديث النفس المعفو عنه ما لم يتحدث أو ما لم يتكلم ويعمل؟ نعم، حديث نفس، يعني إذا ما نام تلك الليلة مغموم لأن صديقه وفق أو صاحبه أو أخاه وفق بامرأة صالحة أو وفق بوظيفة أو عمل، نقول هذا حديث نفس ما لم يعمل أو يتكلم، ها؟ أو أن نقول هذا الذنب مرتب على هذا القدر، والعمل والحديث قدر زائد على ذلك، لأن أدواء القلوب أعمال القلوب سواء كانت الممدوحة أو المذمومة محلها القلب، الأصل فيها أن محلها القلب، وجاء ذمها ومحلها القلب، وجاء مدح ما يمدح منها ومحله القلب. يعني لو أن شخصا أحب شخصا في الله واستمر على ذلك إلى أن مات، محبة شرعية خالصة، ولا أخبره أنه يحبه ولا كلم أحد أنه يحبه، يؤجر ولا ما يؤجر؟ نعم يؤجر بلا شك. وقل مثل هذا في العكس، لأن هذه أعمال القلوب الأصل فيها أنها مستقرها القلب، ولا يلزم من الحدث، بل رتب الإثم عليه بمجرد انطواء القلب على هذه الخلة. كأن ابن الجوزي في صيد الخاطر يميل إلى أن الحسد لا يؤثر إلا إذا تكلم به أو عمل بمقتضاه، ويجعل هذا من حديث النفس. اقرأ هذه المسعود.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. سباب مصدر، سابب سبابا، مثل قاتل يقاتل قتالا، ومسابة ومقاتلة. والسب والشتم بمعنى واحد، فسب المسلم وشتمه وعيبه وذمه وشينه كله محرم. والمسلم يشمل الحي والميت، وجاء النهي عن سب الأموات: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، اذكروا محاسن موتاكم. وإذا كان يتأذى ويتأذى أهله، فكيف يتأذى بنفسه فيسب وهو حي؟ سباب المسلم فسوق، خروج عن الطاعة، خروج عن الطاعة، قادح في عدالة المسلم، عدالة الساب وديانته، ترد به شهادته وروايته. الفاسق لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته. والأحكام المرتبة على الفسق كثيرة، فإذا ثبت أن هذا الشخص يسب المسلم فسق بها، فضلا عن أن يسب ويذم أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، يسب أهل الحسبة. لماذا؟ لأنهم قاموا بهذه الشعيرة. يسب أهل الحسبة لماذا؟ لأنهم قاموا بهذه الشعيرة، هذا خطر عظيم صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه من النفاق، لأنه كان يذمهم، إن كان يذمهم ويسبهم ويتحدث بهم في المجالس من أجل قيامهم بهذه الشعيرة، هذا يخشى عليه من النفاق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يذم الواحد منهم لما حصل بينه وبينه من أمور الدنيا فهذا لا يجوز، لكن يبقى أنه أخف من الأول. سباب المسلم فسوق، وسبابه إذا كان بما فيه مع غيبته فهو الغيبة، وإن كان بحضرته فليس بغيبة، لكن يبقى أنه إذا كان يؤذيه هذا السباب فهو محرم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر فضلا عن قتله. القتال والمقاتلة أعم من القتل، يعني من قد يحصل القتال ولا يحصل القتل، تحصل المقاتلة ولا يحصل القتل، وقتاله كفر، وهو إن استحله فهو كفر أكبر مخرج عن الملة، وإن كان لأمر من الأمور ومن غير استحلال ويرى أنه محرم وغلبته نفسه على هذا فهو كفر دون كفر غير مخرج عن الملة. وفي هذا الحديث تعظيم حقوق المسلمين وحرماتهم وأعراضهم ودمائهم، فحفظ الضروريات جاءت بها الشرائع، ومنها الأعراض الذي يتعرض لها المسبوب، منها القتال وهو أعظم، ولذا رتب عليه من الحكم ما هو أعظم. فإذا كان مجرد السباب فسوق فالقتال كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما عير رجلا بأمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، يعني فيه خصلة من خصال الجاهلية. فالتعيير بالآباء أو بالأمهات هذا من خصال الجاهلية، وهذه ولذا قيل فيك جاهلية. لكن أبو ذر ليس بجاهلي، قد يكون في الإنسان خصلة من الخصال يكون فيه جاهلية، يكون فيه نفاق، يكون فيه شرك، يكون فيه وصف مذموم، لكنه لا يوصف بالوصف الكامل. ما يقال أبو ذر جاهل، كما قرر ابن رجب رحمه الله تعالى في أهل الكتاب أنهم فيهم شرك لكنهم ليسوا بمشركين، ليسوا بمشركين، ابن رجب قرر هذا، ولذا عطفوا على المشركين، إنه كبر من أهل الكتاب والمشركين، يعني عطف المشركون عليهم دليل على أنهم غير المشركين، وإن كان فيهم شرك، ووقوع الشرك فيهم قديم، وقت النزول أو التنزيل فيهم هذا الشرك، وجاء في التنزيل ما يدل على أنهم أشركوا وأنهم جعلوا لله ندا، قالوا إن الله ثالث ثلاث، قالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله، كفروا وأشركوا، ومع ذلك جاء من الأحكام لهم ما يخصهم من بين سائر الطوائف، لأنهم ليسوا بالمشركين وإن كان فيهم شرك، ولذا تحل نساؤهم، مع أنه لا يحل للمسلم أن ينكح مشركة، لكن يحل له أن ينكح كتابية لأن فيها شرك وليست بمشركة، على قول ابن رجب رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.